الحديث الذي بعد هذا باستماع أحدهم يقول نسيت آية كيف وكيف بل هو نسي. في هذه الألفاظ فوائد، منها جواز رفع الصوت للقراءة في الليل وفي المسجد، ولا صلاة فيه إذا لم يؤذي أحدا ولا تعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك.
إذن أن تقرأ لا حرج بصوت مرتفع في المسجد قيام الليل، لكن لا تؤذي أحدا. والحديث الذي شاع وذاع على ألسنة الناس لا يشوش قارئكم على مصليكم لا أصل له، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما ينبغي أن يؤذى المصلي، وألا يصاب الإنسان بالإعجاب، ألا يصاب الإنسان بالإعجاب. فالنبي لما سمع صوت الصحابي الذي كان يقرأ قال ارحمه الله، ما أحسن أن تفعل فعلا فيه طاعة وعبادة فيدعو لك رجل صالح على فعلك وأنت لا تتمنى وأنت لا تحتسب الدعاء. فما ذاك الصحابي؟ هو في عبادة وهو لا يعلم أن النبي قد دعا له، لكن لما سمعه فمن بركة صدقه وإخلاصه مع ربه والله حسيبه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في آية كان قد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أسقطها، فاستوجب هذا العلم بأن تدعو له. ولذا كان الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك يقول كفى بالمرء قبحا أن يأخذ علم رجل ولا يدعو له، فحق من يعلمك أن تدعو له. فهذا الرجل أذكر النبي بآية فقال يرحمه الله، من ذكرك شيئا نسيته وكانت هذه الذكرى أمرا حسنا فاستحق هذا الإنسان بالدعاء. فإذا يجوز رفع الصوت في الليل، صلاة الليل يجوز رفع الصوت في المسجد بشرطين. الشرط الأول لا تؤذي أحد، لا تؤذي نائم، لا تؤذي مصلي، لا تؤذي تالي عارف. الشرط الثاني أن لا يسلمك عجب. وكان بعض السلف يقول لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. فالإنسان يعجب يصيبه العجب، فالعجب قد يحبط العمل والعياذ بالله تعالى. هذه الفائدة الثانية.
قال رسول الله تعالى